حرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط: الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاؤه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. كذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. باب الخيار، باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. ومنه خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحد، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. ومنه إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين عرشه، وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه.
قال المؤلف هنا كتاب البيوع، وجمع لفظة البيوع باعتبار الأنواع، لأن للبيوع أنواع عديدة، والبيع هو تبادل سلعة وثمنها بين شخصين أحدهما مشتر والآخر بائع. والأصل في البيوع الحل والجواز، قال تعالى وأحل الله البيع، فهذا هو الأصل. قال المؤلف فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها الأصل أنه يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت الشروط، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال لكن لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وقد ذكر المؤلف هنا عددا من شروط البيع، أولها الرضا، فلا بد أن يكون كل من البائع والمشتري راضيا بهذا العقد، راضيا به من جهة أصله ومن جهة كيفيته ومن جهة وقته ومن جهة ضماناته ومن جميع صفاته، لا بد من الرضا بالجميع. لكن لو رضي ببعضها دون بعض لم ينعقد البيع حتى يوجد الرضا بجميع هذه الأشياء. ما الدليل على اشتراط الرضا لصحة البيع؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. واستثنى أهل العلم من هذا ما لو كان هناك مصلحة عامة، من أمثلة ذلك ما لو احتاج المسلمون إلى طريق نافذ ولم يوجد طريق إلا مسكن في هذا الطريق، فحينئذ لا بأس من إلزامه بهذا البيع، ولكن لا يلزم إلا من له ولاية، ولا يلزم لمصلحة خاصة، وإنما يلزم لمصلحة عامة. الشرط الثاني ألا يكون في ذلك البيع غرر غالب، أما إذا كان الغرر تابعا فإنه يغتفر فيه. مثال هذا: لو بعتك ما في يدي وأنت لا تعلم ماذا في يدي لم يصح هذا البيع. ومن أمثلته أن بعض الناس قد يضع ساعته، قد يضع يده على ساعته فيقول: بعني ساعتك بساعتي وأنا لم أرى ساعتك وأنت لم تر ساعتي، فهذا بيع غرر حرام، وهو بيع فاسد، ولا ينعقد هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. لكن لو كان الغرر في ضمن ما المباع وهو تابع فلا بأس. مثال هذا: لو كان عندك شاة حامل فيجوز لك أن تبيع الشاة بحملها، لأن الحمل هنا صحيح أنه مجهول لكنه تابع، لكن لو بعت الحمل بدون الشاة لم يصح البيع. لماذا؟ لأن هذا بيع أغلبه وأكثر أمره أنه على جهالة وغرر. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في البيع، وإنما نهى عن بيع الغرر الذي أكثره غرر وغالبه غرر. فيدخل فيما ينهى عنه من بيع الغرر بيع الآبق، المراد بالآبق المملوك الذي هرب من سيده، فإنه لا يعلم هل سيعود أو لن يعود، هل سيتمكنون من القبض عليه أو لن يتمكنوا، فهذا آبق فبيعه لا يصح. الثاني: بيع الشارد، وهذا في الحيوانات، فإذا هرب الجمل قيل جمل شارد، فلا يجوز للإنسان أن يبيع جمله الشارد. لماذا؟ لأنه لا يعلم هل يتمكنون من الحصول على هذا الجمل أو لن يتمكنوا منه. قال: ومثله أيضا أن يقول: بعتك إحدى السلعتين ب100 ريال، ثم بعد ذلك بدون أن يحدد أي السلعتين، فهذا لا يجوز لأنه غرر، إذ لم يعين إحدى السلعتين، لم يعين السلعة المباعة. وهكذا لو قال له: سأبيعك جزء من هذا الأرض ب100، وهذا الجزء نحدده من خلال الحصات التي سنلقيها، فما يتصل إليه الحصات يكون البيع بيني وبينك، فيتبايعون ثم بعد ذلك يرمون الحصات، فهذا البيع لا يصح، وهو بيع محرم لأنه من بيوع الغرر. ومثله ما لو قال: أبيعك ثمرة هذه الشجرة والشجرة لم تثمر بعد، أو أبيعك حمل هذه الشاة والشاة لم تحمل بعد، فهذا من بيوع الغرر. أو قال: أبيعك الحمل الذي في بطن هذه الشاة، فهذا أيضا من بيوع الغرر لأنه مجهول. وسواء كان الغرر في الثمن، كما لو قال: أبيعك هذه السلعة بالرقم الذي موجود في يدي وأنت لا تعلم كم مقدار هذا الرقم، فهذا بيع غرر لأن الغرر هنا في الثمن. أو في المثمن، مثل بيع الآبق. وبعض أهل العلم يقسم هذه الأمثلة إلى قسمين، فيقول: هناك 3 شروط متعلقة بهذا الشرط: الأول القدرة على تسليم المبيع، والثاني العلم بالمبيع، والثالث معرفة الثمن، وقد جمعها المؤلف في شرط واحد. الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن يكون العاقد مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، فلا يصح للإنسان أن يبيع ملك غيره بدون إذن منه، لأن الإنسان لا يتصرف إلا في ملكه، وتصرفه في ملك غيره نوع من أنواع الظلم والغصب، والتصرفات الغاصب ليست بصحيحة في أصلها. قال: ولا بد أن يكون العاقد بالغا رشيدا، فأما إن كان العاقد سفيها أو محجورا عليه لم ينعقد البيع. وهكذا لو كان العاقد غير بالغ فإنه لا يصح بيعه عند جماعة من أهل العلم، كما هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة. وقال آخرون بأنه لا بأس أن يبيع الصغير، لأن الله جل وعلا قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ، وابتلوا اليتامى، وابتلاء اليتامى يكون بإعطائهم سلع لبيعها، فينظر هل يحسنون البيع أو لا يحسنونه. فدل هذا على أن بيع المميز جائز إذا كان فيما ليس فيه خطر. الشرط الرابع: ألا يكون العقد مشتملا على ربا، فإن كان العقد فيه ربا لم يصح العقد. وبعض أهل العلم يقول يمكن تصحيحه بإلغاء الربا منه. وقد ذكر المؤلف حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا مثلا بمثل. فإذا أعطيت ذهبا فلا يصح أن تأخذ مقابله من الذهب إلا ما ماثله. أعطيت 10 جرامات فتأخذ 10 جرامات. هكذا أيضا فيما ماثلها كالورق النقدي، إذا أعطيته 100 دولار لم يجوز لك أن تأخذ منه إلا 100 دولار، لا بد من التماثل. فإن كان أحدهما متفاضلا لم يصح ذلك. مثال هذا: أعطيتك 100 دولار ورقة واحدة، وأعطيتني 110 من فئات 10، لأنني أرغب في ورقة واحدة ولذلك أعطيتك زيادة. هذا نوع من أنواع الربا يسمى ربا الفضل. لماذا؟ لأنه قد حصل فيه زيادة، معنى كلمة الفضل الزيادة. هكذا أيضا لو بعت برا ببر لا بد فيه من أن يكون متماثلا. فإذا أعطيته نوع من أنواع البر على أن يعطيك نوعا من أنواع البر لا بد فيه من التماثل في الكيل، فتعطيه صاعا ويعطيك صاعا. أما لو زاد أحدهما لم يصح، وكان هذا ربا فضل. إذا تقرر هذا فإن السلع الربوية على نوعين: النوع الأول ما يكون ثمنا للأشياء مثل الذهب والفضة ومثله الأوراق النقدية، فهذه يجري فيها الربا وعلتها واحدة هي الثمنية. بعض أهل العلم يقول العلة فيها الوزن كما يقرره المؤلف هنا، لكن الذي يظهر أن هذا قول ضعيف، وأن الصواب أن العلة فيه هي الثمنية. النوع الثاني ما تكون علته الطعم والكيل من مثل البر والتمر والشعير والملح وما ماثلها، فحينئذ عندنا علتان: الثمنية ما كان ثمنا فلا يصح أن يباع بشيء يكون ثمنا إلا بشرط التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثال هذا: بعتك ريالات بدراهم مغربية، فحينئذ لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض. لماذا؟ لأن العلة بينهما واحدة هي الثمنية، وكل منهما جنس مختلف. إذن عندنا إذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل، وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا بد من التقابض. مثال آخر: إذا بعتك ريالات سعودية مقابل جنيهات مصرية، فحينئذ لا بد من التقابض في مجلس العقد. ومن التقابض الإدخال في الحساب، لو أدخلت في حسابه هذا يعتبر نوعا من أنواع التقابض. أما لو حصل فيه تأخير فإن هذا لا يجوز، وهو ربا نسى، ربا نسى يعني ربا تأخير. العلة الثانية الطعم والكيل، فكل ما كان مكيلا مطعوما فإنه يجري فيه الربا. والمؤلف يكتفي بالكيل فقط كما هو مذهب أحمد، والأظهر أن العلة مجموع الأمرين الكيل والطعم. ما لم يكن مكيلا من المطعومات فلا يجري فيه الربا، مثل البطيخ الجح، فهذا البطيخ لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنه ليس مكيلا وإنما هو معدود. وهكذا لو كان هناك أشياء مكيلة لكنها ليست بمطعومة فإنه لا يجري فيها الربا. نمثل بمثال، اللبن يجري فيه الربا أو لا يجري؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه مكيل وفي نفس الوقت مطعوم فيجري فيه الربا. فمن ثم إذا بعت لبنا بلبن فلا بد من التماثل. كذلك لو بعت ربويا من المكيلات المطعومات بربوي منها فلا بد من التقابض. لو بعت برا مقابل رز فإنه لا بد من التقابض، ولا يجوز النساء في أحدهما. لماذا؟ لأن العلة فيها واحدة، هي الطعم والكيل. إذن عندنا ما اتحد فيه الجنس فلا بد فيه من التماثل، مثل ريالات سعودية بريالات سعودية لا بد من التماثل. ما اختلف الجنس واتحدت العلة فلا بد فيه من التقابض، ولا يشترط التساوي والتماثل. قال المؤلف: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أهل العلم قد اختلفوا في العلة، علة الربا في هذه الأصناف، ولكن نذكر قولا واحدا من أجل أن يفهم. والمؤلف قد ذكر المذهب، وهو أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في بقية الأصناف الكيل. والصواب أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في بقية الأصناف هي الطعم والكيل. قال المؤلف: إذا جهل التماثل فهذا بمثابة العلم بالتفاضل. عندي ريالات من العملة الحديد، فقلت أبيعك هذه الريالات بدون أن نحسبها مقابل 100 ريال تعطيني إياها، فحينئذ لا يجوز. لماذا؟ لأننا قد جهلنا التساوي والتماثل. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأنك قد علمت أن هناك زيادة أو نقص في المال الذي لدي عن المال الذي عندك. هذا مجمل أحكام الربا، من فهم هذا فإنه بإذن الله تكون أحكام الربا سهلة عليه. مما يدخل في الربا بيع الرطب بالتمر. الرطب والتمر هذا من جنس واحد، وهما مكيلان مطعومان، ولذلك يجري فيهما الربا. فلو بعتك رطبا، والرطب هو الذي يجنى من النخل حديثا، بتمر وهو الذي قد جني سابقا ورص ووضع في ضاغط او نحوه، فمثل هذا يسمونه المزابنة، يسمى المزابنة. بيع التمر الذي قد جنيناه من مدة وقمنا برصه مقابل الرطب الذي يجنى حالا من النخلة، هذا يسمى مزابنة. المزابنة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؟ لعدم العلم بالتماثل، لأن الرطب إذا رص فإنه سيصغر حجمه، ومن ثم لا نتمكن من معرفة ما يقابله من التمر الذي لم يرص، من الرطب الذي لم يرص، إلا أنه استثني من هذا العرايا. والعرايا مزابنة، فهي بيع تمر برطب لكن لها شروط خاصة. ما هي هذه الشروط؟ أن تكون فيما أقل من 5 أوسق، والوسق تقريبا 60 صاع، 60 صاع، فإذا كان أقل من 300 صاع جازت العراية. وبعض أهل العلم يشترط أن يكون هناك حاجة إلى الرطب. أنا عندي تمر لكن ليس عندي نخل أتمكن منه من جني الرطب منه، فأبيعك التمر الذي عندي مقابل أن تعطيني من الرطب الجديد الناشئ بعد مدة شهر أو شهرين. فالمؤلف يشترط أن يكون صاحب التمر محتاجا للرطب، ويشترط ألا يكون عند صاحب التمر ثمن ومال يتمكن به من شراء الرطب الحديث، ولا بد من الخرص، فيخرص كم سيأتي هذا الرطب من التمر، ثم بعد ذلك يباع، لأن الرطب إذا جفف وضغط فإنه يصغر حجمه، ولذلك لا بد من تقديره وخرصه. من شروط صحة البيع ألا يكون عقد البيع على أمر محرم، فإن كان العقد على سلعة لا يجوز للناس أن ينتفعوا بها فإنه حينئذ لا يصح البيع، لأن ما لا يجوز الانتفاع به لا قيمة له في الشرع. ومن ذلك الخمر، فإن بيعها لا يجوز. لماذا؟ لأنها عين محرمة. ومثله أيضا الميتة والأصنام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. وهكذا ينهى عن البيوع التي تؤدي إلى مفسدة شرعية كالقطيعة بين أهل الإسلام، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه. مثال هذا: بعتك هذه الآلة 100، فجاء شخص آخر وقال: يا أيها المشتري، سأعطيك سلعة أحسن من هذه السلعة وبأقل من ثمنها، فرد السلعة التي لديك وأعطيك السلعة التي لدي. فهذا هو بيع المسلم على بيع أخيه، وهو حرام ولا يجوز في الشريعة. ومثله الشراء على شرائه، وهو بعكس البيع على بيعه. كان يكون هناك مالك عنده آلة فباعها، فأذهب إلى البائع وأقول له: يا أيها البائع، سأعطيك ثمنا أحسن من الثمن الذي دفعه ذلك المشتري، فرد البيع وأعطني هذه السلعة. فهذا شراء على شراء أخيك، وهو حرام ولا يجوز. وهكذا أيضا التناجش، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أن يكون هناك سلعة تباع في المزايدة. من يشتري هذه السلعة قال: هذا 100 وهذا 110 وهذا 111، فجاء شخص لا يريد شراء هذه السلعة وإنما يريد أن يرتفع ثمنها، فيقول: 120 150 250، من أجل أن ترتفع قيمتها ليستفيد البائع أو لتغلو الأسعار. فهذا التناجش محرم ولا يجوز للإنسان أن يفعله. فإذا ثبت التناجش في عقد فإن المشتري بالخيار بعد ذلك، يجوز له رد السلعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: ومن ذلك أن الشارع نهى عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. إذا كان هناك مالك يملك أمة وولدها، لا يجوز له أن يبيع الأمة بدون ولدها، إما أن يبيع الأمة بولدها وإما أن يبقي الجميع. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك بأن يفرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال: ومن ذلك بيع ما يكون وسيلة إلى معصية. ومثال ذلك لو كان هناك مصنع يصنع الخمور فلا يجوز لك أن تبيع عليه عنبا، مع أن الأصل في بيع العنب أنه جائز، لكن لما كان هذا المصنع سيشتريه من أجل أن يصنع به أمرا محرما فحينئذ لا يجوز هذا البيع، ولا يصح لك أن تبيع هذا العنب لهذا هذا المصنع. ومثله أيضا لو كان هناك شخص يستخدم البيض في القمار أو يستخدم الجوز في القمار فلا يجوز لك أن تبيع له البيض أو الجوز لأنه سيستعمله في محرم. وهكذا في أوقات الفتن وأوقات اقتتال المسلمين وأوقات أوقات الفتن لا يجوز للإنسان أن يبيع السلاح لأن لا يكون ذلك وسيلة إلى سفك الدم الحرام. ومثله أيضا الخوارج الذين يخرجون على الإمام لا يجوز للإنسان أن يبيع عليهم سلاحا ولا يبيع عليهم ما ينتفعون به في معصية. قطاع الطريق الذين يأخذون أموال الناس لا يجوز للإنسان أن يبيع عليهم ما ينتفعون به في قطع الطريق، فلا يجوز أن يبيع سيارة يتمكنون بها من قطع الطريق. ومثله أيضا من يهرب المخدرات لا يجوز أن تبيع عليه السلعة ينتفع بها في تهريب المخدرات كسيارة سريعة أو نحو ذلك من السلع التي يستفاد منها في هذا المحرم. مما نهى عنه الشرع تلقي الجلب، بأن يذهب الإنسان خارج حدود المدينة فإذا وجد أحدا قد جلب وأتى معه بسلعة اشتراها منه، لأن صاحب الجلب لا يعرف أسعار السوق، ومن ثم قد يحصل هناك غبن وقد يحصل هناك شراء بأقل من السعر الحقيقي لهذه السلعة. فإذا وجد شخص واشترى وتلقى الجلب والركبان واشترى السلعة من خارج المدينة فحينئذ صاحب السلعة إذا وصل إلى المدينة وعرف الأسعار يخير بين إمضاء البيع وبين رد السلعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، يعني لا تذهبوا خارج المدينة من أجل استقبال السلع التي يريد أصحابها أن ينزلوا بها السوق فتشتروا منهم هذه السلع. فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده يعني مالك السلعة السوق فذلك السيد بالخيار. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فلا يجوز الغش في البيع وهذا من المحرمات. وظاهر قوله فليس منا أن الغش في البيع كبيرة من كبائر الذنوب. قال ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة وعكسها. من أمثلة ذلك أن أقول لك هذه السلعة اشتدها مني ب100,000 تدفعها لي بعد سنة، ثم بعد ذلك إذا اشتريتها قمت بشرائها منك ب80 حالة، فمحصل هذا العقد أنني قد أعطيتك 80 حالة مقابل 100,000 تدفعها بعد سنة، وهذه السلعة أدخلناها من أجل التحيل على هذا العقد. أو العكس بأن أقول بعتك هذه السلعة ب80 حالة سلمها لي ثم تبيعها لي نفس السلعة ب100 بعد سنة، فإن محصل هذا العقد أن يكون قد أعطيتك 80 حالة على أن تعطيني 100 بعد سنة. وبيع العينة الصواب أنه محرم لأنه حيلة على الربا، ولا يجوز للإنسان أن يتحيل على أحكام الشرع. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والقول بتحريمه هو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام الشافعي، وقول الإمام الشافعي في هذه المسألة مرجوح. قال: من صور التحيل التحيل على قلب الدين. مثال هذا: اشتريت مني هذه السلعة على أن تدفع لي 50 بعد أسبوع، 50 ريالا بعد أسبوع. بعد أسبوع قلت: أين 50؟ 50 التي عليك. قلت: ليس لدي شيء. قلت: إذا نقلب الدين ونقول بدل ما هي 50 اليوم التي بعد أسبوع، أنا أؤجلك لمدة شهر مقابل أن تدفع 100 دولار بدل أن كانت 50 ريالا. فهذا قلب دين، وهو حرام ولا يجوز للإنسان أن يستعمله، وهو نوع من أنواع التحيل على الربا. فله أحكام الربا من جهة التحريم، وهو نوع من أنواع التحيل على الشريعة، والتحيل عليها محرم. ومثل ذلك أن يتحيل بالانتفاع بالقرض، فكل قرض جر نفع فهو ربا. مثال ذلك: أقول أعطيك 10 ريالات لمدة يوم، لكن تدفع لي 10 ريالات غدا، وأقوم بالانتفاع بسيارتك في هذا اليوم، فهذا قرض جر نفعا فيكون حراما. ومن أمثلته أيضا ما يفعل في البنوك، لأن الإنسان يعطي المال للبنك قرضا، وإن كانوا يسمونه وديعة، لكن في الحكم الشرعي نسميه قرضا. فإذا كان صاحب المال ينتفع بهذا القرض فإنه قرض قد جرى نفعا، سواء كان بالزيادة في المال فهذا ربا صريح، أو أن ينتفع بمنافع أخرى فهذا قرض جرى نفعا فلا يجوز. ومثله أيضا أن يقول: أعطيك هذا البيت تسكنه لمدة أسبوع، على أن تعطيني 1000 أرجعها لك بعد الأسبوع، فهذا قرض قد جرى الانتفاع بسكن البيت فيكون نوعا من أنواع الربا. ومن أنواع التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. أنا عندي حلي وزنه حلي يشتمل على فضة ويشتمل على ألماس، فقمت فبعته لك مقابل 10 جرامات من الفضة، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك قد بعت فضة وشيء مقابل فضة، ومن ثم يجهل التساوي بينهم. وإذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من العلم بالتماثل. وقد جاء في الحديث أن رجلا باع قلادة من ذهب بدنانير، وهذه القلادة فيها ذهب وفضة أو غيرها من أنواع المعادن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عنه وقال: ألا فصلتم الذهب؟ فيباع الذهب لوحده مقابل ذهب يماثله. ومثله أيضا مسألة مد عجوة. مد عجوة أن أبيعك 10 ريالات وصاع من البر مقابل صاعين من البر، فهذا حرام. لماذا؟ لأنه عندنا، لماذا أدخلت 10 ريال الصاع الأول؟ لابد فيه من التساوي، فبع صاعا بصاع. ومثله أيضا لو باعه 10 ريالات و10 دولارات مقابل 30 ريالا، لم يصح هذا، هذا من مسائل مد عجوة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، هذا هو المزابنة التي تكلمنا عنها قبل قليل، فقال صلى الله عليه وسلم: أن ينقص إذا جف، لأن الرطب يكون منتفشا وحجمه كبيرا، فإذا جفف ورص فإن حجمه ينقص، ومن ثم لم يصح بيع الرطب بالتمر. ولذلك قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ومثله كل ما ينقص عند جفافه، فلا يصح أن تبيع عنبا بزبيب، لأنه إذا زبب نقص حجمه. ومثله أيضا لا يصح أن تبيع الخوخ
الخوخ المجفف لأنه عند تجفيفه ينقص حجمه. قال: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. فهذه صبرة يجوز أن تبيعها بريالات بنقود، لكن لو بعت صبرة التمر غير المعلومة الكيل مقابل كيل مسمى من التمر لم يصح هذا. وأما قال المؤلف: وأما بيع ما في الذمة، يعني إذا كان علي دين هذا يسمى ما في الذمة. أنت تطلبني 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، فحينئذ أنا أريد أن أتخلص من هذا لكن ليس عندي بر، فقلت لك: ما رأيك أن أعطيك من الشعير؟ فهذا إن سدد في الحال جاز، وبشرط أن لا يبقي في الذمة شيء. فإن كان بيع ما في الذمة على الدائن وقبض العوض قبل التفرق صح هذا. أما إذا لم يقبض، قلت: أنا علي 100 صاع من البر، ما رأيك أن نجعلها 200 من الشعير، ولم نقبض، لم يصح هذا، لأن هذا من مسائل قلب الدين. كذلك لو بعته على شخص آخر، أنا في ذمتي 100 صاع لزيد، فأقول بعتك فباع صاحب الدين هذا الدين على شخص آخر مقابل مبلغ مالي، فهذا لا يصح إذا كان السلعة الأخرى ليست إذا كانت السلعة الأخرى من السلع الربوية. في ذمتي 100 صاع، فلا يصح أن يبيعها على شخص آخر مقابل 100 صاع من الشعير، ولو إذا كان الدين الأول من البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. قيل له صلى الله عليه وسلم: يكون علي الدراهم للتجار، فلا أجد دراهم، الدراهم من الفضة، أفيجوز أن أدفع لهم دنانير، الدنانير من الذهب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذه يقال لها الآن أحكام المقاصة. أما إذا كان على شخص أجنبي آخر فإنه لا يصح. قال المؤلف: بيع الأصول والثمار، يعني إذا بعت شيئا ماذا يتبعه من المبيعات؟ إذا بعت النخلة ماذا يتبعها؟ كذلك الثمار، ما هي شروط بيعها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر، التأبير هو التلقيح، وذلك أن يؤتى بالجمار فيوضع في النخلة بعد أن تفلق، فإذا أبرت النخلة فإن ثمرتها تكون للبائع، أما إذا باعها قبل التأبير فإن ثمرتها تكون للمشتري. هذا هو الأصل، إلا أن يوجد شرط. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، لأنه قد أبرها، إلا أن يشترطها المبتاع الذي هو المشتري. وكذلك سائر الأشجار، إذا بدا ثمرها فإن ثمرها يكون للبائع، أما إذا لم يبدو الثمر فإن ما سيأتي من الثمار سيكون للمشتري. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، مثل البر لا يحصد إلا مرة واحدة، ومن ثم إذا بدأ حب البر يظهر وبيع فإن هذا الزرع يكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري. لكن إذا كان يحصد مرارا، مثال هذا القت، طعام البهائم، فمثل هذا يحصد مرارا، فإذا باع الأرض أو باع القت فإنه يكون من نصيب البائع الجزة الموجودة في الحال، أما الجزة الآتية فإنها تكون للمشتري. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. إذا بعت النخلة بثمرتها فلا بأس ولو لم يبدو الصلاح، كذلك إذا بعت الثمرة التي لم يبدو صلاحها بشرط قطعها في الحال صح هذا، لكن أن تبيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها وتشترط إبقاءها أو يكون في العقد الإبقاء فحينئذ لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه لا يؤمن من ورود العاهة عليها، فوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. مثال هذا: عندي نخل فيه تمر، هذا التمر لا زال أخضر اللون، فلا يجوز لي أن أبيع هذا التمر حتى يبدو صلاحه. متى يبدو صلاحه؟ حتى يظهر فيه اللون حمرة أو صفرة. قال: سئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ولا يشترط احمرار الجميع أو اصفرار الجميع، وإنما إذا اصفر بعضه جاز بيع هذا الثمار حينئذ. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، حب مثل البر، فيما دام رطبا فإنه لا تؤمن عليه العاهة، ومن ثم لا يجوز بيع هذا الحب حتى يشتد. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا، لو بعت من أخيك ثمرا، عندك نخل فبعت ثمرة النخلة لزيد من الناس، ثم بعد ذلك جاءتها عاهة، جاءها مرض وألغى هذا التمر وأعدمه، فحينئذ نقوم بوضع الجوائح، فلا يطالب البائع المشتري بشيء من الثمن، فلا يحل لك يا أيها البائع أن تأخذ من المشتري شيئا من الثمن. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لم تسلم له تمرا ولا شيء، والجائحة قد أخذته. مثال هذا: بعتك البر الموجود في هذا الزرع واشتريت مني، والحب قد اشتد وانتظرنا تمام نضجه، فجاء برد من السماء فقضى عليه، هذه جائحة، فحينئذ أمرنا بوضع الجوائح ونقول: يا أيها البائع رد الثمن على المشتري. قال المؤلف: باب الخيار. الأصل في عقود البيع أنها عقود لازمة، لا يجوز فسخها إلا برضاء الطرفين، إلا أن يكون هناك أحد أسباب الخيار الآتية: الأول خيار المجلس، فما دام المتبايعان في مجلس واحد فلكل واحد منهما حق فسخ البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وإثبات خيار المجلس هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمذهب مالك وأبي حنيفة، ومذهب الشافعي وأحمد أرجح لورود حديث الباب. قال: ومن أنواع الخيار، قال في الحديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإذا تفرقا لزم العقد، أو يخير أحدهما الآخر، هذا الذي هو خيار الشرط، فيقول: لك حق امضاء البيع أو فسخه لمدة يومين، لمدة 4 أيام، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع، هذه مسألة أخرى، وهي: ما لو ألغى الإنسان حقه في خيار المجلس، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ومن أنواع الخيار خيار الشرط، فإذا شرط الخيار للمشتري أو للبائع أو لكليهما مدة معلومة فإنه يجوز هذا، لقول حديث: المسلمون عند شروطهم. وبعض أهل العلم يقيده بثلاثة أيام، لكن لا دليل على هذا التقييد. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، بأن يبيع البائع السلعة بثمن زائد عن أسعارها في العادة غبنا يخرج عن العادة، فإن كان لذلك سبب، كان يكون المشتري لا يحسن المماكسة أو ضعيف عقل، أو كان هناك نجش من شخص أجنبي ولذلك زيد في الثمن، أو كان هناك تلقي للجلب خارج المدينة، فحينئذ يثبت خيار الغبن. ما المراد بالغبن؟ أن يزيد البائع في ثمن السلعة زيادة خارجة عن العادة، فإذا زاد فحينئذ يكون للمشتري حق الغبن بأن يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه. النوع الرابع خيار التدليس، بأن يكون في السلعة المباعة عيب ولا يخبر البائع المشتري بهذا العيب، فإذا اطلع المشتري على العيب فإن له حق الخيار فيرد السلعة ويقول يا أيها البائع خذ سلعتك واعطني ثمني، ويجوز له أن يبقي السلعة ويطالب البائع بالناقص من قيمة هذه السلعة. فإذا كانت السلعة السليمة قيمتها في السوق 100، وإذا كانت معيبة قيمتها 80، فالمشتري بالخيار، إما أن يرد السلعة ويأخذ 100، وإما أن يمسك السلعة ويطالب البائع بالفرق الذي هو 20. قال خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كان يقوم بتحسين السلعة وتزيينها بحيث يظن أن ثمنها غال، يقوم مثلا يبيع سيارة فيأخذ اللوحة المكتوب عليها 280 ويضع بدلها لوحة مكتوب عليها 500، فيظن أنها من الفئة الكبيرة فيعطيه ثمنا غاليا بسبب هذا، فحينئذ نقول للمشتري خيار التدليس. ومن أنواعه أيضا، إذا هذا تقدم معنا خيار الشرط وخيار المجلس وخيار الغبن وخيار العيب، وهذا خيار التدليس. قال ومن أمثلته تصرية اللبن، المراد بهذا أن يكون في ضرع البقرة أو الشاة يقومون بربطه لمدة أيام حتى يكبر الضرع، فيظن من شاهده أن منتوجه من الحليب يوميا بهذا المقدار فيقوم بشرائه بسرعة، فهذا تصرية اللبن، تصرية الإبل والغنم. فإذا صر إنسان الإبل والغنم فباعها في السوق، فحينئذ اشتراها مشتر فحلب ما في الضرع وشربه، في اليوم الثاني لم يأتي إلا بربع أو نصف ما جاء به في اليوم الأول، فنقول يا أيها المشتري أنت بالخيار، إما أن تمسك السلعة ولا تأخذ شيئا، وإما أن ترد هذه الإبل أو الغنم أو البقر ويلزمك أن ترد معها صاعا من تمر. لماذا صاع من تمر؟ قال مقابل اللبن الذي شربته، مقابل اللبن الذي شربته. والقول بأنه يرد صاعا من تمر هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ثم ذكر خيار العيب فقال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، فللمشتري الخيار بين رد السلعة وبين إمساكها وأخذ الأرش، فإن تعذر رده كما لو تلفت، اشترت منه سلعة معيبة، اشترت منه سيارة، هذه السيارة ظننت أنها طيبة وأنها جيدة لكنها كانت معطوبة وقد قام بخرط المكينة ولم يخبرني بذلك، فهذا عيب فيها، فلما اشتريتها سقط أخذها أحد الأبناء فوضعها على طرف الوادي فسارت بدون أن يكون فيها أحد فسقطت في الوادي، فحينئذ المشتري يذهب إلى البائع ويقول أعطني الأرش، لأنه لا يتمكن من رد السلعة لأنها تلفت، فإن تعذر رد السلعة المبيعة تعين الأرش. ما المراد بالأرش؟ الفرق بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. إذا اختلف في الثمن، بعتك هذه الآلة قلت أنا بعتك إياها ب50 وقلت أنت لا أنا لم أشتريها إلا ب80. فإذا حصل ذلك تحالف البائع والمشتري ثم بعد ذلك ردت السلعة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. أقال مسلما بيعته بأن يكون هناك شخص اشترى منك سلعة ثم بعد ذلك ندم فعاد إليك وقال: أقلني من بيعي، رد البيع، رد إلي الثمن وخذ السلعة، هذا لا يلزمني أن أقبل به أنا يا أيها البائع، لكن إذا قبلت به فإنه أحوز على الأجر المذكور في هذا الحديث: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أصلح جميع أحوالنا، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم كلنا معينا ومؤيدا وناصرا، اللهم اجعلنا من دعاة دينك، اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم أسباب خير وهدى وصلاح وسعادة، اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم ممن ترضى عنهم وممن يألفهم الناس ويحبونهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: بيع الحرفي يبيع بضاعة لا يملكها في حينها، مثل بيع أثاث سيتم صنعه بعد الاتفاق وأخذ جزء من المال أو كله، سيجهز به الخشب ولوازم المتفق عليه، فما حكم ذلك أفادكم الله؟
هذا العقد يسميه الحنفي عقد الاستصلاح، يسمونه عقد الاستصلاح، والجمهور يجعلونه نوعا من أنواع عقود الإجارة، من أنواع عقود الإجارة، فمثل هذا الأظهر أنه جائز ولا حرج فيه، بشرط أن تنضبط الصفات، فتبيعه الكرسي تتعاقد معه على أن يعطيك الثمن أو بعضه مقابل أن تصنع له الكرسي فبهذه الصفات وهذه المواصفات وبالنوع الفلاني من الخشب الفلاني ونحو ذلك من الصفات، فإذا ضبطت الصفات ضبطا كاملا فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه جائز ولا حرج عليه في هذا في هذا العقد، لأنه نوع من أنواع الأجرة يدخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الإيجار، عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، وهل يفرق بين ما كان في السيارة أو البيوت أو الشقق وغيرها؟
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك هذا من العقود المعاصرة، ولما ورد على العلماء اختلفت فيه أنظارهم، فمنعه طائفة وقالوا بأنه من الجمع بين عقدين في عقد واحد، فهذا عقد بيع وهذا عقد إيجارة، كل منهما يختلف مقصوده عن العقد الثاني، فيمنع منه لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى اعتباره نوعا من أنواع البيوع، لأن المقصود به انتقال الملك بين المتعاقدين، فأوجبوا فيه ما في عقود البيوع. وذهب وخرجه طائفة على قول المالكية في الوعد الملزم، ومثل هذا لا يظهر صحة التخريج فيه من جهتين: الجهة الأولى أنه ليس فيه شروط الوعد الملزم عند المالكية، والثاني أن القول بالوعد الملزم يحتاج إلى دليل وليس فيه دلالة واضحة. وذهب آخرون إلى جوازه من جهة كونه عقد إجارة في الزمان الأول ينقلب بسداد جميع الأقساط لأن يكون عقد بيع في الزمان الثاني. قالوا وقد ورد في الشريعة أمثلة كثيرة للبيوع المعلقة والعقود المعلقة. من أمثلة هذا أنه في بيع العربون تأتيه وتقول أشتري منك هذه السلعة بمئة وهذه 10 ريالات مقدمة عربون، فإن أتيت لك بباقي الثمن فهذه 10 جزء من العقد، وإن لم آتك بها فهي لك جزاء لحبسك السلعة عن بيعها. فمثل هذا هي في الزمان الأول عقد، لكن لما لم يفي انقلب إلى جزاء وشرط. وهكذا أيضا قد أجاز الأئمة العقود المعلقة في صور كثيرة، منها بيع الفضول عند طائفة من أهل العلم أجازوه إذا رضي عنه مالك السلعة. إذا تقرر هذا فإنني أختار هذا التخريج الأخير، ورى أنه إذا طبقت شروط الإيجار في الزمان الأول بحيث لا يوجد فيها من شروط البيع شيء صح، وينقلب بسداد جميع الأقساط لأن يكون عقد بيع في آخر المدة. ومن هنا لا يصح أن يكون هناك دفعة مقدمة، لأن الإيجار ليس فيه دفعة مقدمة، لكن لو جعلوا المدة الأولى بثمن مرتفع جدا يوازي الدفعة المقدمة فلا بأس. وهكذا لا يصح أن يجعل فيه جزاء على المتعاقد إذا لم يمضي العقد. وهناك شروط عديدة لمثل هذا العقد، ومن ثم فمن أراد أن يتعاقد بمثل هذا العقد فعليه أن يعرضه على فقيه يثق به من أجل أن يصحح له هذا العقد، لأن أكثر العقود الموجودة في الأسواق مأخوذة من دول غير مسلمة، لا يراعون حلالا ولا لا يراعون حلا ولا حرمة، ومن هنا ينبغي تصحيح هذه العقود.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم عبارة هذه السلعة لا ترد ولا تستبدل.